الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه من والاه. أما بعد، قال العلامة الباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النهي عن قراءة القرآن في السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. هذا مضى الكلام عليه. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. رواه مسلم عن ابن عباس. وقد مر الكلام على هذا الحديث في الكلام على الركوع، وعلمنا أنه لا يجوز قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، إلا إذا أتى في السجود ببعض الأدعية المقتبسة من القرآن، هذا لا بأس، هذا لا بأس. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا مثلا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يقتبس هذا الدعاء من ويأتي به على جهة الدعاء، هذا لا بأس. طيب، ونحو ذلك. قال: إطالة السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، ثم سجد بين ظهراني صلاتي سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، يعني صعد على ظهري كالراحلة. وقولك إن ابني، هذا دليل على أن يعني ابن الابن يسمى ابن، يسمى ابن، ابن الابن أو ابن البنت، لأن الحسن أو الحسين هو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. ومع هذا قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. نعم، وهذا مع يعني ما فيه من جواز إطالة السجود لعارض، فيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإمام إذا أطال السجود فرفع أحد المأمومين رأسه ينظر ما اللي حصل للإمام، ما سبب الإطالة، ثم رجع، فصلاته صحيحة وسجوده صحيح. فهذا الرجل رفع رأسه من السجود ينظر، فرأى أحد ابن علي رضي الله عنه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ولم ينكر عليه أو يؤمر بإعادة الصلاة، فدل هذا على صلاته صحيحة. قد يقول قائل: إن سلم ما علم به. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو القائل: إني أراكم من وراء ظهري في الصلاة. والأمر الثاني أنه لو كان في هذا الأمر شيء يعني منكر لأوحى الله إليه، أوحى الله إليه بهذا الأمر بإنكاره وبيان حكمه، والله أعلم. قالوا: في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، أي الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيح والبيهقي. نعم، وفيه أن أولى فضيلة الحسن والحسين، وأن حبهما من شروط محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة أهل بيته، ومنهم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا أن الإمام أو المصلي إذا أشار إشارة أن هذا لا يضر بالصلاة، لأن الإشارة ليست بكلام، الإشارة ليست بكلام. قال: فأشار إليهم أن دعوهما، فالإشارة لا تضر بصحة الصلاة. قال: فضل السجود. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ في كثرة الخلائق. قال: أرأيت لو دخلت صيرة، صيرة يعني الزريبة، قال: فيها خيل دهم بهم، دهم بهم يعني سوداء خالصة لا يخالطها لون آخر، وفيها فرس أغر محجل، يعني في غرته بياض وفي قوائمه. قال: أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. الحديث رواه أحمد بسند صحيح. هذا حيث أن فيه فضيلة للسجود، أن المصلي الذي يسجد لله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيه آثار السجود. فإن أمتي يومئذ غر، غر يعني فيهم بياض في نواصيهم، بياض في نواصيهم من أثر السجود، محجلون من الوضوء. والتحجيل البياض يكون في القوائم، يعني في مواضع الوضوء بياض ونور يشع منهم، في فضيلة للسجود والوضوء كذلك. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني كيف يعرف أمته، لما سئل يعني كيف تعرف أمته كما جاء بعض الروايات الأخرى، فذكر هذا المثال. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ في كثرة الخلائق، يعني في أثناء في أرض المحشر يحشر فيه الخلائق أجمعين منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ومن بعده. فقال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، يعني خيل سوداء، ومن بين هذه الخيول خيل غر محجلة فيها بياض في نواصيها وفي قوائمها، في ناصيتها وفي قوائمها، تعرفها من بين الخيل السود؟ الجواب: نعم، تعرفها بهذا البياض الذي فيها. فكذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون وفيهم هذا البياض من آثار السجود ومن آثار الوضوء، من آثار السجود ومن آثار الوضوء. قال: ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد. يعني حتى الذين يدخلون النار من أصحاب الكبائر إذا عذبهم الله سبحانه وتعالى فإنهم يحترقون وتصيبهم وتلفحهم النار إلا أثر السجود، أثر السجود لا تمسه النار. فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج هؤلاء أهل الإسلام من أهل الكبائر يعرفون بآثار السجود، يعرفون بآثار السجود. قال: فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. هذه فضيلة عظيمة من فضائل السجود. فإذا كان الإنسان لا يسجد لله فهذا يعني قد إذا دخل النار أن يبقى في النار لا يعرف، ما فيه أثر هذه العبادة والطاعة، ربما يغفل وينسى ويترك بسبب تركه لهذه العبادة والطاعة. قال: السجود على الأرض والحصير. قال: وكان يسجد على الأرض كثيرا. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وذلك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروش بالحصر، وإنما كان مفروش بالحصى والرمل. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح المسند. قال: وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. معنى هذا أنهم كانوا يصلون في الأرض، فتكون الحرارة شديدة، فإذا ما استطاع أحدهم أن يمكن جبهته أن يضعها في الأرض وسط ثوبه عمامته أو طرف الرداء أو نحو ذلك ويسجد عليه. قال: وكان يقول: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني أن يصلوا في غير مواضع العبادة من الكنائس والبيع. قال: إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والحديث في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه. فالأرض كلها مسجد وطهور، فالمسلم أينما أدركته الصلاة فعنده طهورة، إذا تيسر الماء توضأ، وإن لم يتيسر تيمم وصلى، والأرض طاهرة، وهذا من خصائص هذه الأمة. أما الأمم السابقة ما يصلون إلا في البيع والكنائس. قال: وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. والحديث في الصحيحين. الشاهد أنه سجد في ماء وطين لأنه كان يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يصلي على الخمرة أحيانا، وهو في الصحيحين أيضا. والخمرة هي عبارة عن قطيفة أو سجادة بقدر ما يضع الرجل عليها وجهه في السجود، يعني ليس الحصير كامل أو سجادة كاملة، إنما بقدر الوجه، تكون من حصير أو نسيج، يعني عواد النخل أو نحو ذلك. قال: وعلى الحصير. الحصير معروف أيضا، كان يسجد ويصلي على الحصير عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسلم في حديث أنس لما دعته جدته مليكة، دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء ثم فرشه يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. نعم، الحديث الصحيحين من أنس. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الجلوس على الشيء الذي يحرم لبسه في معنى اللبس، في حكم اللبس كالجلوس الجلوس على الحرير. الحرير محرم على ذكور هذه الأمة. فلو قال إنسان ما ألبسه لكن سأجلس عليه، نقول ما يجوز. نقول اللبس الجلوس كاللباس بدليل هذا الحديث. قال من شدة من طول ما لبس، الحصير ما يلبس وإنما يجلس عليه، فجعل الجلوس كاللباس. فكذلك لا يجوز الجلوس على الحرير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض، صلى على الخمرة، وصلى على الحصير، فيجوز هذا كله جائز. قال الرافع من السجود، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى ذكر يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، رواه أبو داود والحاكم. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يعني من رفع من السجود فيرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، الحيث رواه أحمد وأبو داود من حديث مالك بن الحويرث. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وقال به جماعة من أهل العلم قد كمل المنذر، وهو قول ما عن مالك والشافعي، وصح أيضا بعض الصحابة كأنس وابن عمر ونافع وطاووس، يعني من التابعين، والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني. قال الألباني كما في مصنف أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في هذه المواضع، يعني أثناء السجود رفع من السجود يرفعون أيديهم مع التكبير. قال ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها. قال مطمئنا، يعني إذا رفع من السجود يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها. كيف الافتراش؟ كيف الافتراش؟ أي نعم حسنت، نعم يفرش اليسرى وينصب اليمنى. هذه الجلسة مستحبة في جميع جلسات الصلاة، في كل جلسات الصلاة، في التشهد الأول، في الجلسة بين السجدتين، والتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. قال وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، هذا هو الافتراش. قال وكان ينصب رجله اليمنى، رواه البخاري والبيهقي، ويستقبل بأصابعها القبلة، رواه النسائي عن ابن عمر كما رأينا. قال الإقعاء بين السجدتين. قال وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، والحديث في مسلم من حديث ابن عباس. اختلف العلم في هذه الجلسة الإقعاء بين السجدتين، ومن أهل العلم من يعني نفى هذه الجلسة أو أغفلها أو عدها من الإقعاء المنهي عنه، والصحيح أنها مستحبة، اللقاء بين السجدتين مستحب لهذا الحديث ابن عباس في مسلم أنه عمل ذلك. فقال له رجل لنرى أنها جفاء بالرجل أو كذا، يعني مشقة ومتعبة، قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، ابن عباس ابن عمر ابن الزبير، وهو الصواب. ولفظ الحديث في مسلم قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين هي، قال هي السنة. قلنا إلا نراه جفاء بالرجل أو بالرجل. قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. والإقعاء صورته أن ينصب القدمين ويجلس عليهما، ينصب القدمين. نعم، هذه الإقعاء هي الجلسة المستحبة بين السجدتين. فتكون عندنا كيفيتان في الجلوس بين السجدتين، هذه الكيفية وهي الإقعاء والافتراش. نعم، كلاهما مستحب. قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حيث أبي حميد الساعدي. وأمر بذلك المصي صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك، يعني يطمئن، من حديث رفاعة. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، حديث البراء بن عازب في الصحيحين. يطيل يعني الجلوس بين السجدتين حتى تكون قريبا من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ويعادل يعني بين أركان الصلاة، القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، كلها كما قال البراء قريبا من السواء، متقاربة. قال وأحيانا يمكث فيه حتى يقول القائل قد نسي، وهذا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال الجلوس بين السجدتين وهكذا الرفع بعد الركوع في القيام، وربما أطال حتى يقول القائل قد نسي من طول الإطالة. قال ابن القيم كما أشار الشيخ الألباني في الحاشية، قال وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فإنه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي أو بما خالف هذا الهدي. نعم، من هذه السنة إطالة هذه الأركان بعد القيام من الركوع وبين السجدتين من السنة. قال الإذكار بين السجدتين، طبعا هذه الطمأنينة بين السجدتين ركن في قول جمهور أهل العلم، ولم يخالف إلا الحنفية قالوا ليس بركن. قالوا يكفي أن يرفع رأسه من الأرض ولو كحد السيف، أقل شيء لو قليل هكذا راسك يكفي عندهم. الله المستعان. قال الأذكار بين السجدتين كان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث فيه خلاف في صحته، ففيه في سنده العلاء، وقال له العلاء وثق ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوي. وفيه أيضا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن، واختلف أيضا في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله. أشار إلى هذا الإمام رجب رحمه الله، ولهذا الذي بعده أصح منه وهو حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي، وتارة يقول رب اغفر لي اغفر لي، هذا رواه ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان، وهو أصح من حديث ابن عباس، هذا أصح ما ورد في الباب من أذكار الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي اغفر لي. قال وكان يقولهما في صلاة الليل، وكان يقولهما في صلاة الليل، يعني هذه الأذكار بين السجدتين، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته. فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، ثم تقول الله أكبر، ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه أبو داود والحاكم عن رفاعة وأبي هريرة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا كما عند أبي عوان وأبي داود، قال بسندين الصحيحين. قال وكان يصنع في هذه السجدة ما مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته. فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر، ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، يعني التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود. قال فإذا فعلت ذلك فقد تم صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك، يعني لو حصل له شيء من النقص ما كبر هذا نقص في الصلاة. رواه أحمد والترمذي، وهذا فيه دليل على أن عدم التكبير لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وهذا جمهور أهل العلم، عندهم تكبيرات الانتقال مستحبة وليست واجبة، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.